بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة أحد، ووصلنا فيه من الرواية إلى قول ابن إسحاق رحمه الله فيها: ثم أنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. إذن إخوة الإسلام، نذكر ببعض الأحداث من غزوة أحد قبل أن نسترسل بشرح الحديث. في غزوة أحد تقابل الفريقان، فريق المسلمين وفريق المشركين، وكانت الغلبة في أول الساعات وفي أول الوقت للمسلمين، فقتل حملة اللواء من المشركين كلهم أو كلهم. قتل الحملة من بني عبد الدار 10 من بيت واحد، أو من بني عبد الدار 6 من بيت و4 من أقاربهم، قتلوا جميعا حتى لم يبقى أحد منهم يحمل اللواء، فسقط لواؤهم على الأرض، وهذه بداية انكسارهم. وبرز كثير من أبطال الإسلام في أول الساعات. ذكرنا ممن برز من أبطال الإسلام حنظلة ابن أبي عامر، وذكرنا أيضا، تكلمنا عن عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح. واليوم نستعين الله تعالى للحديث عن رجلين من الأبطال الذين برزوا في غزوة أحد، خاصة في الساعات الأولى منها. وحديث هذين الرجلين أيضا أخرجه ابن إسحاق رحمه الله كما أخرجه الحاكم وصحح إسناده، عن محمود ابن لبيد رحمة الله عليه يقول: لما كان يوم أحد رفع اليمان بن جابر وثابت ابن وقش في الأيتام مع النساء والصبيان. نشرح الحديث أولا بأول حتى لا نستفيد بسرده ثم نرجع إليه. يقول محمود ابن لبيد، يقول: لما كان يوم أحد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الرجال أن يخرجوا معه خارج المدينة للقاء المشركين، وأمر بالنساء والصبيان أن يبقوا في المدينة، وأمرهم أن يبقوا في البيوت المرتفعة في المدينة كأنها حصون، حتى لا قدر الله كان هناك هزيمة للمسلمين ما يأتوا يسبوا نساء المسلمين، فأمرهم أن يبقوا في مكان مرتفع وقرب بعضهم البعض، وأبقى بعض الناس يحرسونهم. وكان من الذين أمر عليه الصلاة والسلام أن يرفع مع النساء، يجلس مع النساء والصبيان رجلان كبيران في السن، وهما اليمان ابن جابر اليمان والد حذيفة بن اليمان، ورجل آخر اسمه ثابت بن وقش، كانا كبيرين في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خليكم مع النسوان والأطفال في البيوت المرتفعة. يقول محمود بن لبيد رفع لما كان يوم أحد، رفع اليمان بن جابر وثابت بن وقش في الأطام مع النساء والصبيان، فقال أحدهما لصاحبه وهما شيخان كبيران: لا أبا لك ما ننتظر، فوالله ما بقي للواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار، وإنما نحن هامة اليوم أو غد، أفلا نأخذ أثيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يرزقنا شهادة مع رسوله صلى الله عليه وسلم. لما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إلى غزوة أحد، وبقي اليمان ابن جابر وثابت مع النساء والأطفال، هذا الحديث جرى بينهما في اليوم الثاني، وانطلق عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة بعد الصلاة. في يوم السبت يكلم أحدهما صاحبه، وكانا رجلين كبيرين في السن، يعني أعمارهما تقدر فوق 70 سنة، كل واحد منهما فوق 70 سنة. فقال أحدهما لصاحبه، وكان شيخان كبيران وهما شيخان كبيران، قال: لا أبا لك ما ننتظر، نحن شو ناطرين، فوالله ما بقي للواحد منا من عمره إلا ظمأ حمار. ما معنى ظمأ حمار؟ ظمأ الحمار يعني ما مقدار الوقت ما بين الشربتين للحمار، يعني الحمار إذا اليوم شرب الآن شرب، متى يظمأ حتى يشرب ثانيتان؟ بعد ساعات قليلة، أو يمكن ماكسيموم يوم أو يومين يشتد ظمأه فيضطر للشرب. فأقصر الأوقات للشرب هي للظمأ عند الحمار، وأطولها عند الإبل. الإبل الجمل قد يصبر 40 يوما بدون شراب، يستطيع يتحمل، أما الحمار فأقل الحيوانات صبرا على شرب الماء أو على فقد الماء. وهذا المثل ظمأ حمار يضربه العرب مثلا لقرب لقرب الوقت وضيق الوقت وضيق الأجل. فأحد الشيخين الكبيرين، الشيخ يطلق يا حسين في اللغة المراد بكبير السن، مش المراد به الشيخ درس العلوم الشرعية، لا، في اللغة يطلق يراد به كبير السن. أحد كبيري السن يقول لصاحبه: نحن ماذا ننتظر؟ ما بقي للواحد من عمره إلا أيام قليلة أو ساعات قليلة، كمثل ظمأ الحمار، يعني ساعات أو يوم أو يومين، وإنما نحن هامة اليوم أو غد، يعني ما بتشوفنا إلا وقعنا اليوم ولا بكرة لحنموت، شغلتنا على حفة أبرنا، ساعات أو يوم أو يومين يأتي أجلنا، ماذا ننتظر أنا وأنت؟ هذا الكبير في السن يحدث صاحبه: أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يرزقنا شهادة مع رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث رجلين الكبيرين في السن أحدهما لصاحبه، فاقتنع الآخر منه. يقول محمود بن لبيد: فأخذا أسيافهما ثم خرجا حتى دخلا في المسلمين ولا يعلمون بهما. فعلا صدقوا الحديث، تركوا النسوان والأطفال محل ما أعدي معهم، تركوا المدينة ولحقوا إلى أحد ولحقوا بالمسلمين، وكانت المعركة شغالة، كانت المعركة الاشتباك موجود مثل ما ذكر، لأنهم تأخروا فوصلوا في الساعات الأولى من يوم السبت صباحا، كانت المعركة قد بدأت، ولكن الخطر أنه دخلا في المسلمين والمسلمون لا يعرفون بهما، يعني المسلمين ما نعرفين أن اليمان وثابت موجودين في المعركة. فماذا جرى؟ نتابع الرواية. يقول محمود بن لبيد: فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، وأما اليمان بن جابر فاختلفت عليه أسياف المسلمين حتى قتلوا. إنهم لما دخلوا الظاهر المسلمين ما عرفوا بهما، يعني جاءوا متأخرين، صحيح دخلوا بصف المسلمين بس المسلمين بيعرفوا جو بعضهم البعض، لأن بالنسبة لهم الرجلان بعاد وما كانوا شايفينهم من فترة، وظنوا هن في المدينة، ولعل بعضهم مخمر وجهه مشان الغبار، غبار المعركة. فثابت بن وقش أكرمه الله تعالى في أول ما دخل المعركة، شاف هجم على المشركين دغري قتلوه. إيه رجل كبير في سنة 70 سنة، شو اللي يتحمل مسايفة بالسيف؟ أول ما هاجم المشركين دغري قتلوه. أما اليمان ابن جابر لما دخل في المعركة فهنا صار بداية البلبلة في صف المسلمين، بداية البلبلة، فرجعوا فظنوا أن اليمان من المشركين فجاءوا لقتله. فانتبه حذيفة ابنه، حذيفة انتبه إليهم أنهم يريدون قتل أبيه، فصرخ بأعلى صوته قال أبي أبي، فالتفت حذيفة بن اليمان وقال أبي أبي، ولكن كانوا قد قتلوه. فقالوا له والله ما عرفنا، بعد ما قتلوه بالخطأ قالوا لحذيفة قال والله ما عرفناه. فماذا كان جوابه لهم؟ قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه نفس الكلمة اللي قالها يوسف لإخوته عليه الصلاة والسلام، قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لما انتهت المعركة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته. ليش؟ لأنه هذا مسلم قتل بأسياف المسلمين فله دية، قتل خطأ، حتى الخطأ قتل خطأ عليه دية. من يتحملها؟ هنا يتحملها القائد، لأن هؤلاء الجنود في المعركة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ديته عليه، فأراد النبي أن يدفع ديته، فهنا تصدق حذيفة رضي الله عنه بديته أو دية أبيه على المسلمين، فزاده ذلك عند رسول الله خيرا. حذيفة رفض أن يأخذ شيئا من دية أبيه وقال هي صدقة على المسلمين، فارتفع حذيفة في عين الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر في عينه، يقول محمود فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ها هنا نقف عند الحديث إخوة الإسلام، نأخذ شيئا من فوائده. هذا الحديث العظيم فيه فوائد كثيرة، أذكر اليوم فائدة واحدة بعون الله تعالى. الفائدة ننظر إلى مفهوم الصحابة رضي الله عنهم للحياة، فهمهم للحياة. نشوف الآن رجلان كبيران في السن وابنهم فوق 70 سنة بدأ يشعران بالعجز والشيخوخة. الإنسان في مثل هذا العمر، واحد منا لما يصير عمره 70 سنة أول شيء بيفكر فيه يبحث عن راحته، يبحث عن من يخدمه، يريد أن يطمئن إلى وجود خادم بين يديه 24 ساعة يقوم على خدمته حتى يطمئن آخر عمره، ما يتبهدل. هذا بحث الناس عموما منا وجر. وهذان الصحابيان الجليلين رضي الله عنهما لو فعل ذلك ما لامهما أحد. لو قالوا نحن يا أخي والله كبار ما فينا على الجهاد وقعدين مع النسوان لأنه معذورين، ما كان أحد لامهما. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما استنفر الشباب والرجال للجهاد أمر هذين الرجلين الكبيرين أن يجلسا مع النساء والصبيان لكبر سنهما وعجزهما، ما كان أحد سيلومهما. ولكن هنا ننظر إلى فهم الصحابة للحياة. الصحابة لا يرون أن الحياة فرصة للاستراحة ولا فرصة للراحة ولا فرصة أنه يعيش مرتاح وهني ومخدوم يقوم الناس على خدمته، بل يرون الحياة فرصة لأن يبذلوا ما يستطيعون من جهد وطاقة في خدمة الدين وفي مرضاة الله عز وجل وفي نصرة الإسلام. حياة فرصة للسعي في مرضات الله. شو اللي يرضي الله أكثر؟ شو العزيمة؟ طيب الجلوس القعود رخصة، ولكن أين العزيمة؟ نريد أدم فينا بهالحياة القصيرة نرضي الله عنا، أن يستخدمنا في طاعته، في خدمة دينه، في إعلاء كلمته. الراحة بعدين، مثل تلميذ عنده امتحان نهائي وخطير في حياته، بيكون عم يدرس كثير، فبيجي أبوه بيشفق عليه بيقول يا ابني ما تتعب حالك كثير، ارتاح لك شوي، يقول لا خليني الآن أتعب، الآن للتعب الراحة بعد الامتحان، بعد ما خلص امتحان وانجح برتاح. هكذا كانت نظرة الصحابة للحياة رضي الله تعالى عنه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في أثر صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، يقول ليس للمؤمن راحة دون لقاء الله عز وجل، فمن كانت راحته في لقاء الله فكأن قضي. ما معنى كلام ابن مسعود؟ يقول ليس للمؤمن راحة قبل الموت، دون لقاء الله قبل الموت، ما دام عنده حياة المؤمن عليه يتعب ويتعرض للابتلاء والفتن ما في راحة، راحته بعد لقاء الله تكون. في أحد مشايخنا كنا في ألمانيا، رأيت شيخا كبيرا في السن ما شاء الله، يعني كل يوم من بلد إلى بلد ينشر الدعوة في العرب، في العرب وفي الألمان، يعني كان فوق 70 سنة. فأنا مرة أشفقت عليه، قلت له يا شيخ يعني الله يجزيك خير، ريح نفسك شوي، من برلين إلى بون إلى كذا إلى هولندا، مسافات أقل مسافة 600 كيلومتر، وما يستريح. ليه يا شيخ؟ يعني ريح نفسك شوي، طول بالك شوي، عود ارتاح، في إخوة شباب من المشايخ يقومون عنك. فماذا كان جوابه؟ وهذا من فهم السلف للحياة، قال أمامنا استراحة طويلة في القبر، أما الآن خلينا نعمل. قال استراحة ستكون في القبر، في وقت طويل نستريح فيه في القبر، أما الآن فوقت العمل. هذه نظرة السلف رضي الله تعالى عنهم للحياة. الحياة وقت الجهد والجد والكد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته وإعلاء دينه، الراحة بعد الموت. هذا الفهم ليس مقتصرا على اليمان بن جابر ولا على ثابت بن وقش، هذا كان عاما في الصحابة رضي الله عنهم. وأضرب مثلا آخر لتأكيد هذا المعنى، في نفس غزوة أحد في حديث آخر رواه أيضا ابن إسحاق رحمه الله، يقول أن عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج. القصة أيضا جرت في نفس الغزوة أحد الإسلام، ما نبعيدين عن غزوة أحد. كان في صحابي منه كبير في السن، كبير بس ما كثير كبير، بس مشكلته أعرج شديد العرج، اسمه عمرو بن الجموح. يقول أن عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرج، وكان له بنون 4 مثل الأسد يشهدون مع رسول الله المشاهد عليه الصلاة والسلام. وكان عمرو له 4 شباب أبطال، رجال أقوياء، كانوا من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، وما في معركة إلا بيكونوا معه. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه، وقالوا له إن الله قد عذرك. شوف هذا المشهد، لما كان يوم أحد والنبي عليه الصلاة والسلام استنفر الشباب والرجال، فخرج 4 أبناء عمرو بن الجموح، 4 من أشداء الرجال، لبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام للجهاد. أبوهم عمر أراد أن يلبي الدعوة، فالأبناء رفضوا، قالوا له أنت أعرج شديد العرج، ما تستطيع المسايفة، يعني من قديد برمي بالبرودة، بدك تكون موجود واقف على رجلاك عند قاتل بالسيف، تقدمت شوي ظهر عرجك دغري تقتل، بعدين أنت معذور أمام الله، إن الله قد عذرك في نص قرآني بعذرك. يقول تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. بعدين أنت منك جالس هكذا، أنت قدمت 4 من أبنائك ليجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا لك أجرنا إذا جاهدنا معه، أنت لك أجرنا، فخليك فلم يقتنع. فلما ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه بعد صلاة الجمعة، يستعدون للخروج إلى أحد، ذهب معهم يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرادوا حبسوه، بدون يحبسوه بمكان مغلق حتى ما يهرب يروح إلى الجهاد. فما اقتنع، لما شافهم راحوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام راح لحق فيهم، يريد أن يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى النبي وكلمه وأبناؤه حضور أمامه، فقال له: يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، إن بني هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، ووالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. قال: يا نبي الله، إن بني هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك، ووالله إني لأرجو الله أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. يقولون أولادي بدون يمنعوني الخروج للجهاد، بالدنيا نموت كما تموت النساء والأطفال، أنا أريد أن أجاهد معك لعلي أصل إلى الجنة، أطأ بعرجتي الجنة. طيب ليش لو أنه مات مع النساء والصبيان وهو مسلم صحابي جليل ما بيفوت على الجنة؟ بل بيفوت على الجنة، بس بعد إيش؟ بعد الحساب، بعد قيام الساعة، بعد بعث الناس من قبور المؤمن يدخل الجنة. أما الشهيد، أول ما يموت الشهيد يعجل بروحه إلى الجنة. هذا الفرق بين الشهيد وغير الشهيد، بين الشهيد والمؤمن العادي. المؤمن العادي ما بيشوف الجنة، بيشوفها بالقبر، يفتح له نافذة قوة من قبره يرى مقعده في الجنة، بس ما بيفوت إلا بعد ما تقوم الساعة ويدخل الناس للحساب ويدخل الناس الجنة، يدخل الجنة. أما الشهيد أول ما يموت يعجل بروحه إلى الجنة مباشرة. يقول عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. لذلك عمرو بن الجموح فهمان أنه أنا ما بدي الآن أتأخر عن دخول الجنة، قال: يا رسول الله والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، أنا بدي أسرع إلى الجنة، ما بدي أنتظر، فخليني روح. فماذا يجيب عليه الصلاة والسلام؟ قال له: أما أنت فإن الله قد عذرك وليس عليك جهاد، أنت معذور يا عمرو، ما لأنك كبير بالسن ولكن لأنك أعرج، والله أنزل نصا قرآنيا في حقك. هذا بالنسبة لعمرو. ثم التفت إلى أبنائه عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لهم؟ قال لهم: ما عليكم ألا تمنعوا، ما عليكم ألا تمنعوا لعل الله أن يرزقه الشهادة. التفت إلى أبنائه وقال لهم: ألا هو معذور، الجهاد من واجب عليه، بس أنتوا ليش تمنعونه؟ خلي يجاهد، الجهاد مش واجب عليه بس يستطيع أن يجاهد، لعل الله تعالى يمن عليه بالشهادة فيعجل به إلى الجنة، أحسن ما يدل مع النسوان والأطفال. ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فطبعا سكت الأبناء، ما في كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عمر مع أبنائه ومع المسلمين إلى أحد، خرج بعد صلاة الجمعة مع سائر الناس. شوف عمر من شدة اشتياقه للجهاد ومن شدة شوقه للشهادة ماذا يدعو قبل ما يخرج من المدينة؟ هو على أبواب حدود المدينة المنورة، ماذا يقول؟ يقول: اللهم لا تردني إلى المدينة، اللهم لا تردني إلى المدينة، روح جاهد بس بدي الشهادة، اللهم لا تردني إلى المدينة. أولاده سمعوا هالدعاء، سمعوا هذه الدعوة. فلما خرجوا في اليوم الثاني، يوم السبت كان القتال، فكان عمرو من أول من استشهدوا، كان عمرو من أول الذين قتلوا في سبيل الله. فلما انتهت المعركة طبعا جاء المسلمون يتفقدون قتلاهم، فجاء أبناؤه الأربعة رأوا أباهم قد قتل ماذا فعلوا؟ حملوه على بعير. يقول الراوي فجعلوه على بعير ليحملوه إلى المدينة فاستصعب البعير عليهم. في نفس الرواية فكان إذا وجهوه إلى أي جهة سارع وإلا إلى جهة المدينة فكان يأبى الرجوع إليها. لما مات عمرو بن جموع جاء ابنه حطوا جثمانه على جمل وبدون يرجعوا به إلى المدينة، فكان الجمل إذا اتجهوا به تجاه المدينة بيعصي ما بيمشي، بيوجهوا يمين شمال لورا بيرجع، بس على المدينة ما بيمشي. ما فهموا السر. بعد ذلك تذكر بعضهم دعوته فقالوا فذكروا دعوة أبيهم: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها. فدفنوه في أحد، فدفنوه في مصرعه. هذه إخوة الإسلام الرواية تؤكد لنا مسألة فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم للحياة. الحياة فرصة قصيرة لإثبات محبتنا لله عز وجل. قدر ما تحب الله أبذل، أبذل في ماذا؟ في مرضاته، في خدمة دينه. اليوم يا إخوة الإسلام الدين، بتقولي كيف أخدم الدين؟ أنا أعطيني طريقة. لا، مش عم نحكي عن صلاتك وصومك وحجك وعمرتك، هذا كله لك، لك أجره طبعا، بس هذا شيء يرجع نفعه عليك أنت. الآن عم نتكلم عن مسائل أكبر من هذا وأعظم، وكيف تخدم دين الله، كيف تعلي كلمة الله. بتقولي كيف بأيامنا هذه؟ مثل ماذا؟ يهود الإسلام من أهم اليوم ما يخدم به الدين في عدة قضايا. القضية الأولى قضية هذا الدين تشوه صورته، شوه صورة الإسلام. للأسف من ساهم بتشويهها المسلمون أنفسهم. فالآن دور المسلم بخدمة الدين أكثر شيء نحسن صورة الدين، هذه خدمة للدين، بأعمالنا، بسلوكنا، بأقوالنا، بتصرفاتنا، بكتاباتنا، ببياناتنا، بخطبنا، حسنوا صورة الدين، هذه خدمة للدين. أيضا من خدمة الدين هناك أعراض كبير للمسلمين عن دين الله عز وجل. شوفنا هنا في طرابلس مثلا قداش من عدد مليون مسلم سني، كم منهم يصلي؟ كم منهم؟ 100,000؟ ما في مية، 10,000 أو أكثر أو أقل. طيب أين الباقون؟ أين الباقون؟ هؤلاء يحتاجون إلى تذكرة الإسلام، أن يذكرهم بالله، يذكرهم بالآخرة، منشغلون بحياتهم. فلذلك هنا باب عظيم لخدمة الإسلام، بأن تعيد المسلم إلى الالتزام، ترده إلى دينه، تحبب له الإسلام، تحببه بالإسلام، تبين له نقاء وصفاء هذا الدين، تذكره بالآخرة. هذه باب عظيم لخدمة الدين. وأيضا من باب خدمة الدين هناك مظلومون، سواء في السجون أو في غير السجون، إذا استطعنا أن ننصرهم بوسيلة ما، أيضا هذا من خدمة الدين. اليوم للأسف يا أخوة الإسلام تجد الناس، حتى مش عم بحكي عن 900,000، عم نحكي عن الباقين من الملتزمين، حتى تجد أكثر الناس من الملتزمين وبالتالي من غير الملتزمين باب أولى. ما عنا هم في الحياة إلا يعني كل أوقاتنا نبذلها في جمع المال. شوف فهمنا للحياة وفهم الصحابة للحياة، كل الأوقات في جمع المال. كل إنسان في 24 ساعة حتى ونايم عم يحلم كيف ينمي تجارته، كيف ينمي أرباحه، كيف يكثر أملاكه، كيف يؤمن مستقبل أولاده. بيقول لك يا أخي أنا بدي أجمع المال. نظرتنا للقضية بعد ما بتكثر مال بتكون مرتاح، بتكون محترم بين الناس. إذا كبرت في مالك يخدمك، بجيب لك خدم يقفون عندك. إذا أنت فقير معطر ترمى على أبواب المستشفيات، لا خلينا نأمن مال، هذا همنا. حياتنا أكثرها لتأمين الراحة. طيب كم نبذل منها في خدمة الدين، في الدعوة، ولا نصرة المظلوم، ولا تبييض صورة الدين؟ كم يعني المحسن من بيقول لك يا أخي معلش أنا اشتغلت كثير للدنيا وجمعت مال وكل أسبوع عم جمع، بس خليني ساعة بالأسبوع اجعلها في سبيل الله، وين في اجتماع يهم المسلمين في خدمة الدين أنا بروح، وين في ساعة فيها زيارة لدعوة للدعوة إلى الله بروح، وين في خدمة للدين بعطيكم ساعة من وقتي بالأسبوع ساعة. شوف الصحابة اللي الوحق يرتاح الختيار والأعرج اللي حق يرتاح بآخر عمره ما فضل الراحة، لك لا أبذل من راحتي في مرضات الله عز وجل. نحن حياتنا بشبابنا وكهولتنا مثل كل أوقاتنا لجمع المال نترك ساعة واحدة لخدمة الدين، ويريت هالساعة كانت صافية، حتى هالساعة ليست خالصة لله عز وجل. مثل الواد منا إذا حضر اجتماع اثنين ثلاثة أو خدم الدعوة ساعة ساعتين ثلاثة ما بيقول يا أخي أن نذرت لله عز وجل صحيح قليلة بالنسبة لوقتي، ولكن خليها في سبيل الله، حتى ما بيتركها في سبيل الله. إذا عمل ثلاث أربع اجتماعات حضر وراء بعض بعدين بده بيصير بيقول لك أنا ألي رأيي، ما فيك تفرض علي رأيك، أنا بده يكون ألي كلمة في المجلس، أنا لازم يكون أيضا أمير، أنا لازم يعني حتى هالساعة ليست لله، بدهم أوبيل عرض من أعراض الدنيا، إما إمارة وإما أن يسمع رأيه أو تسمع كلمته أو ينظر إليه بأنه ضحى لهذا الدين. إن حتى الساعة هذه القليلة من وقتنا لنبذلها في خدمة الدين ليست صافية لله. حتى من المجاهدين بجاهد بس ينوي أنه أنا بجاهد في سبيل الله وكذا، بس لا أسمح أنه أحد يصير أمير دوني، وإذا صار أمير لازم يسمع لي. أنت عم تخدم الدين لا تخدم نفسك. حتى إذا صار أمير دوني بده يسمع لي أنا جاهدت في سبيل الله، يعني يريد على جهاده أجرا. الصحابة رضي الله عنهم بذلوا وضحوا كذا، ولا سألوا ولا كانوا عارفين أنه بعد 1400 سنة في حدا سيذكر قصتهم على المنابر أو تروى قصصهم في الكتب وتدرس في المدارس والجامعات. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، أيدهم بمدد من عندك، ألف بين قلوبهم، وحد كلمتهم، اجمع صفهم، انصرهم بنص من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده فإنهم لا يعجزونك، وعليك بالأسد وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا.